أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، هذا هو الدرس 19 في هذه السلسلة الكريمة المباركة، يزكيهم ويعلمهم. نسأل الله سبحانه أن يزكينا وأن يعلمنا، هو ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. وقد بدأنا في المجلس الفائت بفضل الله تبارك وتعالى الأسس والمنطلقات التربوية التي ستتحول من مجرد نظريات إلى واقع عملي يلزم الأخ السائر المنيب إلى الله سبحانه أن يجتهد في الإتيان بها. وبدأنا في الدرس الماضي في أولى المناحي التربوية العملية، ألا وهي التربية بالوحي بالقرآن. والحقيقة أن المنطلقات التربوية التي ينبغي أن يحرص عليها الأخ الرباني، هذه المنطلقات يا إخوة لا يمكن أن يظفر بها الإنسان إلا أن يحولها من مجرد نظريات إلى واقع عملي ولو بشكل متدرج. واحنا تكلمنا عن فكرة التعود أو التعويد ومسألة التدرج في مسألة التربية. ما نقدم عليه يصح أن نطلق عليه نظرية استدراك الفائت التربوي. ما نقدم عليه في هذه الدروس يمكن أن نطلق عليه استدراك الفائت. دي مسألة هامة جدا، ومسألة ينبغي أن يحرص الأخ الكريم على أن يأتي بها. فاستدراك الفائت يعني أن صاحبنا قد فهم وعمل بالأصل ما لا يدرك كله لا يترك جله. قال الإمام ابن القيم في بيان هذه النظرية، قال: لا يستكمل المرء قوته العلمية حتى يأتي بخمسة أصول. الأصل الأول معرفة العبد بربه، الأصل الثاني معرفة العبد بنفسه، الأصل الثالث معرفته بعيوب نفسه، الأصل الرابع معرفته بمعالم الطريق، الأصل الخامس معرفته بعوائق الطريق. لعلنا قد تكلمنا في الدروس الماضية كلها على بيان هذه الخمسة، على معرفة العبد بربه وضرورة ووجوب تعلق قلب العبد الرباني بالله سبحانه وتعالى. لا يصل العبد الرباني إلى بغيته حتى يصل إلى ربه، ولن يصل إلى ربه إذا كانت نفسه خاوية متعطشة لليقين. ثم إذا وصل العبد إلى هذه المرتبة فعرف ربه، فإنه لابد وأن يتعرف على نفسه وعلى أحوالها وعلى صفاتها وعلى لأوائها وعلى تقصيره تجاه ربه سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك يتعرف الإنسان على عيوب نفسه، لا سيما تلك العيوب الخفية التي هي أمراض قاتلة فتاكة، وهي أمراض يحتاج الأخ الطبيب الماهر أن يجتهد في التقاط حصياتها، وإلا فإنها ستهلكه. الأمر الرابع معرفته بالطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى، بأن يسير الإنسان سيراً متوازناً في الطريق منذ البدء وحتى الممات. ثم بعد ذلك لا بد من معرفته بعوائق الطريق. هذه العوائق ستظل عارضة لهذا الإنسان، كلما أقبل على الله عز وجل عرض له عارض، عرض له عارض، عرض له عارض، عرض له عارض، حتى تهلك، حتى يهلك، أو حتى يهلك، حتى يهلك فيدع هذا الطريق، أو حتى يهلك هذه العوائق فتتركه وتخلي بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. هذه الأصول هي ما حاولنا أن نفصله في دروسنا الماضية، وبدأنا من الدرس الماضي المنحى العملي للعبد الرباني، وتكلمنا عن التربية بالوحي القرآني بشكل تفصيلي بديع. يعني أرجو من إخواننا أن يشاهدوا الحلقة الماضية، وهي التربية بالوحي في سلسلة يزكيهم ويعلمهم، ستنفعك جدا أي منافع. اليوم إن شاء الله نستأنف المسير في التربية بالطهارة. قال الله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال سبحانه: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وقال تعالى: فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. هذه كلها أدلة على الطهارة، والطهارة هنا معنى يحسه الإنسان في داخله. ولذلك كانت كلمة الطهارة في الإسلام لها شأن عظيم، فكونها شطر الإيمان يعني نصفه، فليس معناها مجرد ما يطرأ للإنسان من اللفظ الظاهر، الوضوء، الغسل، إزالة النجاسة الحسية فحسب. هذا مقصد من المقاصد، وهو الحقيقة اللغوية لهذا اللفظ، إنما هناك مقصد أعلى من تشريع الطهارة، ألا وهي الطهارة المعنوية. ولهذا فإن الأمر يتجاوز ذلك بكثير، فالطهارة معنى وشعور وإحساس. قال سبحانه: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. تطهرهم وتزكيهم، فكانت كلمة الزكاة دلالة على طهارة اليد وطهارة صاحبها من الشح والبخل. إذن تطهير النفس مقصد تشريعي، تطهير النفس مقصد من مقاصد شريعتنا الغراء، أن يطهر العبد ذاته داخليا وخارجيا. قال سبحانه في حق سيدنا عيسى: إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. فإذا تأملت قول الله سبحانه ومطهرك من الذين كفروا، علمت سر النظافة وسر الطهارة الظاهرة والباطنة. لذلك، وهذا كلام نفيس لذلك فإن الطهارة لها أربع مراتب. أولها تطهير الظاهر من البدن واللباس والبقعة التي يلامسها ويسكنها من الأحداث والأخباث والفضالات والأنجاس، وده مهم جد. مثلا من شروط صحة الصلاة طهارة الثوب والبدن والمكان. جميل، دي الطهارة الحسية، دي يعني يكاد يكون كل مسلم يعرفها. ثانيا تطهير الجوارح من الجرائم والآثام والمعاصي والخطايا والفسوق والعصيان. يا تخيل أنت مطالب بتزكية نفسك ضد كل هذا الجرائم، وقد تكون الجريمة في حق الله أعظم بكثير من الجريمة في حق العبد، وهذه قل ما يلتفت إليها العبد. الغافل لا يلتفت إلى ما بينه وبين الله من جرائم، وهذه إشكالية. الآثام التي يتقلب فيها الإنسان وهو لا يدري، المعاصي التي قد تبرز لك إن كانت كبيرة ولكن تخفى عليك إن كانت دقيقة، الخطايا، الفسوق، العصيان. لك أن تتخيل أن تأتي يوم القيامة وقد كتب اسمك وذكرت من الفاسقين وأنت لا تدري، يعني أنت لا تدري بسبب مثلا ذنوب الخلوات. وما أكثر هذه الذنوب، ذنوب الخلوات. ممكن أخ يبقى ظاهره حسن وباطنه فاسق، إشكالية. طب تلك الإشكالية خطيرة لأنها تؤدي إلى ذهاب هيبتك، لا أقصد هيبتك بين الناس ولكن سقوطك من عين الله، وهذا يذهب هيبتك عند الله سبحانه. إذن هذا التطهير، تطهير المحل، من أعظم أنواع ما يلزم السالك المنيب أن يأتي به. ثالثا تطهير القلب من النوايا السيئة والخواطر الردية والأخلاق المذمومة والرذائل الممقوتة، وهذا أعظم من الثاني والأول، لأن القلب يا إخوة ليس مجرد العضو الذي يضخ دما أو الذي يتحكم في أجزاء الجسم، لا، القلب في الإسلام هو محل نظر الله. ولهذا ترى هؤلاء العلماء يقولون دوما عليك بقلبك، فإن القلب هو المعاقب والمعاتب والمحاسب. عليك بقلبك، فإن القلب هو المعاقب والمعاتب والمحاسب، لأنه محل نظر الله سبحانه وتعالى. فإذا وجد الله تبارك وتعالى من قلب غيرة، محبة، إجلالا، تعظيما، فإن الله تبارك وتعالى ينعم على صاحب هذا القلب بالتدرج في مدارج الرقي، وهنا يحدث للعبد استكمال العبادات القلبية. بينما إذا صار العبد هكذا بعيدا عن عبودية القلب لله عز وجل وتعبيد هذا القلب لله، تكون الإشكالية أن الجسد يسير في اتجاه وأن القلب يسير في اتجاه آخر. هذه الازدواجية تضيع هذا العبد، أنه يشعر داخليا بأنه منافق حقيقة. ليه؟ هو حقيقة بيجاهد أن يأتي بالتكاليف الظاهرة مثل عامة الناس. يعني هو بيصلي الفجر مثلا والناس نايمة، ما هو أنت اسمك في الشرع برضو عمي، يعني أنت ما عملتش حاجة وصلت بها إلى درجة الخاصة. ليه؟ إيه يعني أن أنت أتيت بالتكليف؟ إيه يعني أنت أتيت بالتكليف؟ إيه يعني أن أنت أتيت بالصيام؟ ما العامة بيصوموا، ايه يعني ان انت ختمت ختمه؟ ما في ناس بتختم 10. اذا انت حتى هذه اللحظه اسمك ايه؟ عمي. بتحدث الاشكاليه اللي هي بدايه الانتكاس لما بيكون الاخ ده او الانسان ده قلبه في اتجاه وبدنه في اتجاه اخر، اللي بنسميه نحن تشتت القلب. طب تشتت القلب بيحصل ليه؟ علشان انت ما قمتش بتطهير هذا القلب. عشان كده لو انتوا اخدتوا بالكم في دروسنا احنا بنحرص على عمل واجب. الواجب اللي احنا بنحرص عليه دايما هو واجب لتزكيتك داخليا ولإبراز عيوبك أمام عينيك. يعني أنا هدفي إن أعمل لك رسم قلب بس من منظور شرعي، إن أجيب لك قلبك كده في كل مرة ونشرحه ونطلع منه حتة غلط في كل جلسة. لما أخ كان معانا في بداية الجلسات فبيقول لي الدرس اللي فات ده، يقول لي إن أنا حسيت بعد 18 درس أنني اختلفت. قلت له ما أنت لو ما حسيتش أن أنت اختلفت يبقى أنت ضايع، يبقى أنت حقيقة أوت برة. إذن لازم تطهير القلب، وده جهد الرباني، وهو ده اللي بيتفاوت فيه العباد. كلا لما يقضي ما أمره، هو ده. لأن التكاليف الصغيرة أنت ممكن تجيبها، وإن فاتك فيها شيء ممكن تعوضه. إنها مشكلة تكاليف القلب إن هي حاجة إيه؟ مش يعني ممكن تبقاش أصلاً قصة عبوديات القلب دي ظاهرة لكتير من الإخوة. أنت فاهم؟ هو قلبه ملتفت عن الله بس هو مش واخد باله، هو بره أوت. فدي مشكلة يا إخوة. رابعاً تطهير السر. تطهير السر لا سيما في خلواتك، ودي إخوانا تحتاج إلى جهاد، لأن أنت في بيئة ملوثة. الناس في العلن يفجرون، أمال في السر بيعملوا إيه؟ يعني إذا كان هو ده شكله في العلن، أمال لما بيقعد في بيتهم بيعمل إيه؟ لو هو طالب مثلا وبيدرس في جامعة تانية وقاعد في المدينة الجامعية أو قاعد في شقة، يا البني آدم من جوه شكله إيه؟ فدي مسألة قلما يلتفت إليها أحد. أما النوع الأول وهو تطهير الظاهر، فإن الرباني حين فر بقلبه من الدنيا نزع ببدنه إلى البعد عن قذاراتها. ولذلك قلنا في قضية التدرج إن العبادات لا تؤدى لمجرد إسقاط الفرض فقط، وإنما أداء هذه العبادات متعة قلبي. خلي بالك، طب أنا لسه ما وصلتش لدي، أنا عندي مشكلة، عندي إشكال هنا. يبقى إذن العبادة تحتاج مني إلى جهد أكبر حتى أصل إلى ثمرتها ألا وهي المتعة ورفعة درجات بكل عبادة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. ده واحد بيعمل كده عشان كده، إنما ممكن يكون واحد بيصلي عشان ياخد حسنات بس ما تمتعش لسه بالصلاة. يعني يتمتع بالصلاة، يعني لما بيصلي بيحس إن هو مبسوط سعيد داخليا، حاسس إن هو في أحسن حالاته المزاجية. واخد بالك؟ كما قال الله عز وجل: فآمنوا فمتعناهم. لما صدقوا في هذه الأولى كان الجزاء من جنس العمل، كانت المتعة. حتى السير إلى الصلاة نفسه يرتفع الإنسان بكل خطوة درجة، وهذه الدرجات ترفعه عن خساسات الأرض. وشاهد ذلك أن يأوي الرباني إلى الأماكن التي تهدأ فيها الحركات والأصوات ليستشعر الأنس بالله سبحانه وتعالى. وذلك لا يكون إلا بالمكث في الأماكن الطاهرة والتعامل مع الطاهر من البشر. وده طبعا نادر. الأماكن الطاهرة هتبقى بيوت ربنا سبحانه وتعالى أو البيئات الإيمانية، مش كل البيوت، ما هو في مساجد مهجورة مفيش فيها روح، فأنت محتاج بيئة إيمان. بيئة الإيمان دي يعني ها تعال عود هنا. بيئة الإيمان دي يعني يعني يبقى قاعد وسط ناس، ناس محترمة كده دينة يخافوا من ربنا يذكروا بالله فيتذكر الإنسان، هو ده اللي هي بيئة الإيمان. دي هتعمل لي نوع من أنواع استقامة الظاهر، تطهير الظاهر. لما أبقى وحش فتحط وسط ناس كويسين غصب عني ها. إن شاء الله هنكون بجاملهم حد، عارف أنت اللي هو يقولك مع الرايجة، أنا ماشي أنا موافق أن أنت تبقى ماشي مع الرايجة. وإنك لتستشعر هذا من قوله ومطهرك من الذين كفروا، وقوله إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وقوله سبحانه حكاية عن قوم لوط أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. إذن تهمتهم أنهم انضموا إلى تنظيم طاهر محظور، دي إشكالية. فهو ربنا بيقول لهم لا، لا تستمعوا لهذا اللغو واثبتوا على ما أنتم فيه حتى وإن أشيع عنكم أنكم أهل طهارة. لأن يعني ده حاجة جميلة جدا. يعني النهاردة لما واحد يقول لي أصل أنت رجل طاهر، يا أخي بالك ده الناس بتتعب عشان يعني الرقاصة بتروح تعتمر وتحج وتتصور وهي لابسة عباية علشان تقول لأولادها شفت أنا طهرة إزاي، أنا ستر نفسي مرة. والله أنا بقول لكم حقيقة بيحصل. أخي بالك فلان معروف إنه بيغسل أموال، هو مش كويس، ولكن هو كل اللي بيحاول يعمله لما بيجي يغسل أموال إنه يعمل مسجد، إنه يعمل مصنع. ليه؟ إنه يريد الدفء النفسي، أن يشعر داخليا بالطهارة. تفهمتوا؟ فدي نقطة مهمة جدا، فدي مش هتيجي إلا لما يبقى قاعد وسط الناس الطهرين. فكل هذا يدلك ابتداء على أن نقطة الانطلاق والابتداء هي الطهارة ومصاحبة الطاهرين المطهرين والبعد عن النجاسات الحسية والمعنوية ومفارقة النجساء الممقوتين وحب الطهارة وإلفها والأنفة من النجاسة وبغضها، إنما ينبع من قلب طاهر يستنكف أن يصاحب نجسا أو نجسا. والطهارة في تعريف العلماء النزاهة عن الأقذار، النزاهة عن الأقذار. وكلمة الأقذار تعني الأقذار الحسية من نجاسات ومحسوسات غير طاهرة، وأيضا تعني النجاسات المعنوية. فقد سمى الله المشركين نجسا، إنما المشركون نجس، إنما المشركون نجس. طيب هم المشركون نجس؟ لا يا عم، ده فيهم ناس يعني عندها مقومات في الطهارة مش عندك، الطهارة الحسية، وعندهم أدوات في تطهير أنفسهم مش عندك، صح ولا لا؟ وكفاية أن المية بتاعتهم مش مضروبة وما فيش فيها كل مقومات الأمراض، ما خد بالك، وعندهم دورات المياه بتاعتهم دي ممكن تكون أنظف من بيت، واخد بالك، عند كتير من الناس. دي حقيقة لا تنكر، ماشي، دي اسمها الطهارة الحسية، هو بيجتهد في تطهير نفسه حسي. طب الطهارة المعنوية دي مش موجودة، لأنها إنه يحمل كل نجس، فالشرك أعظم النجس. وإذا حمل الإنسان الشرك فما بعده أسهل. يعني واحد النهاردة مشرك بالله، طب هيعمل إيه بقى في اللي تحته؟ أخلاق فاسدة، لسان فاجر، عقل مبتدع، يبتدع كل سوء، خد بالك أنت إزاي، يتفنن في الفجور. طب البني آدم ده، الإنسان ده، هل يصح إطلاق لفظ النجس عليه؟ إنما المشركون نجس. يبقى النجاسة هنا نجاسة معنوية، صح ولا لا؟ مش حكمية، صح؟ مش حسية. جميل جدا. والنفس النبيلة تأنف من مخالطة أهل القاذورات، وليس هناك أقذر من المعاصي. ده النفس النبيلة اللي هي النفس السوية. طب النفس غير السوية عادي خالص، يعني فيها مشكلة؟ هو مش سوي، إنسان عنده إشكالية، عنده اضطراب فطري، فكانت النتيجة أن هذه النفس لا تأنف من مخالطة أهل المعاصي وأهل الذنوب. ولأن الرباني يتعلق قلبه بالله الملك القدوس، واسم القدوس فيه معنى الطهارة، فكأن الرباني يدقق في أمر طهارته. الرباني يدقق في أمر طهارته. ولنبلاء المسلمين أخلاق وطباع في أمر الطهارة تجعل لهم سمتا خاصة. لكن قصة صناعة الشخصية الربانية لا تنتهي عند الالتزام بالأوامر والنواهي في حدود المباح وترك الحرام، فأين التقوى حينئذ؟ وإنما تلزمها أيضا آداب يمليها الذوق الرفيع الحسن لصناعة الشخصية الربانية النبيلة. فنبل الأخلاق يعني أن يكون الرباني من النبلاء. عندنا نجد كده مؤلفات علمية زي مؤلف سير أعلام النبلاء لواحد اسمه الإمام الذهبي رحمه الله، عمل كتاب سير أعلام النبلاء، جمع فيه تراجم لمن استوفوا شرط النبل، النبل في العلم، النبل في العبادة، النبل في الطهارة، النبل في تزكية النفس، النبل في الفهم، النبل في التآليف، واخد بالك؟ يعني حاجة كده. فالرباني بيجاهد حتى يصل إلى مرتبة النبل علشان يكتب في الدفاتر بتاعة النبلاء عند الله سبحانه وتعالى. فالنبيل لابد وأن يتميز بأفعاله وعاداته وكلامه وحركاته ومخالطاته عن أعراف العامة، وما يعكرها من خشونة وسماجة وعنف وهدر لمقاييس الجمال. النبيل ده حدا يعني واحد كده إيه محترم. النبيل ده إنسان محترم، مش واحد عادي. عشان كده يجب ألا يشابه العامة، ما يبقاش زي البشرية العادية، مش مثلا يستفز يقول له شوف بقى شيل بقى الدقن على جنب وشيل الزبيب على جنب ونتعامل، يبقى انت عرباجي على طول، تبقاش نبيل. امال ايه اللي كان من شوية ده تصنع، يبقى انت ما عندكش حقيقة طهارة النفس النبل. ودي خلي بالك منها، لان مع ضغط الواقع بيحصل ايه تنازل. ان واحد يقول لي ايه انا عايز نبقى نبيل، طب تعمل ايه يا عم نبيل؟ اصلي وبتاع وكلام من ده. مع اول موقف تتضح حقيقة اخلاق هذا الانسان. لا خلي بالك. ولهذا يجب ان ينتبه الاخ لذلك. وقصة صناعة الشخصية الربانية لا تنتهي عند التزام الأوامر والنواهي في حدود المباح وترك الحرام، وأيضا آداب يمليها الذوق الرفيع الحسن لصناعة الشخصية الربانية. يقول الإمام ابن الجوزي رحمه الله: فقبيح بالعاقل إهمال نفسه، وقد نبه الشرع على الكل بالبعض، فأمر بقصف الأظفار، ونهى عن أكل الثوم والبصل النيء لأجل الرائحة، طب ليه؟ لا لا ليه؟ لأن من سمات الإنسان أن يكون طاهرا في نفسه غير مؤذٍ لغيره. يعني مثلا حينما تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى حينما يشم الرجل من أخيه ريحا خبيثة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ الإنسان بأنفه هكذا. ليه؟ عشان ما تأذوش. ده مقصد، ده احنا بنتكلم في أداب. سبحان الله العظيم، أنا نفسي الجماعة اللي بيشتموا النبي وبيتريقوا على النبي وسنة النبي ويصفوها بالرجعية والتخلف بتاع، نفسي يشوفوا حاجات البسيطة اللي هي إيه، اللي هي فيها دلالات على العمق التربوي الخلقي في السنة. أخذ بالك، ينبغي له لهذا العبد الرباني أن يقيس على ذلك، اللي هو أن يقيس على قص الأصفار، أن يقيس على نهي على النهي عن أكل الإيه الثوم والإيه والبصل. طب ليه بيقيس على ذلك يا إخوة؟ بيقيس على ذلك علشان يطلب غاية النظافة ونهاية الزينة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف مجيئه بالريح الطيب، فكان صلى الله عليه وسلم الغاية في النظافة والنزاهة. قال الشافعي رحمه الله لابنه وهو يعظه: يا بني والله لو علمت أن الماء البارد يثلم مروءتي ما شربته إلا حارة. إنه يحافظ على نفسه من خوارم المروءة. ينبغي للعبد النبيل أن يحافظ على نفسه من خوارم المروءة. ما ينفعش أن تشابه الناس في أمور قد تقدح في مروءتك. مثلا طبعا هناك مؤلف كامل اسمه المروءة وخوارمها، للي عايز بقى أنه يتوسع في المسألة دي، للشيخ أبي عبيدة مشهور آل حسن سليمان، وده مؤلف رائع جدا. بس لو أنت قرأته هتجتهد أن هتكتشف أن كتير من أعمالك اللي أنت بتعملها سبب من أسباب سقوط المروءة منك. آه والله، وحاجات مباحة، احنا ما بنتكلمش في الحرام. يعني مثلا واحد ماشي في الشارع فبياكل يعني ماسك سندوتش وبياكل ماشي، دي عند العلماء مسقطة للمروءة. يعني ايه ابقى ماشي في الشارع قاعد اكل كده والناس تتفرج عليا ايه ده؟ ده تخيل انت في حاجة مباحة، امال بقى الناس اللي تعدت المباح، دائرة المباح، ودخلت في الدوائر بقى بتاعة المكروه فالحرام فالكبائر فأكبر الكبائر فالسبع الموبقات. لا وإيه، وكله على عينك يا تاجر. حاجة عجيبة سبحان الله العظيم. ينبغي على العبد الرباني في هذا السياق سلسلة طويلة من الذوقيات النبيلة، ينبغي أن يضعها في حسابه وأن يكون بالغ الحساسية، إذ هو يتصرف ويخالط ويشافه ويأكل ويشرب ويزور ويستعمل الآلات، فيحرص أن يظهر بمظهر الرقة والنظام والنظافة. ما يبقاش جلياط، ما يبقاش جلياط. حاجة يعني ما تزعلوش مني، يعني كتير من الناس الموجودة جلياطة كده، تحس أنه جلياط. يعني سبحان الله، انا بقول له طب شوف العيال الصايعه الفجره قبل التدين، ما بيبقاش جلياط. قبل التدين بيبقى شخص بيفهم في اللي بيسموه السنس، الذوق. احنا عندنا ما هو اعلى واعمق بكتير من كده. انت ليه ما انتش كده؟ انت عندك مشكله في ده ليه؟ اذا انت محتاج تاخد بالك من هذا الاصل يا اخي. لازم تاخد بالك من نظافة البدن والملبس، لأن العبد الرباني ينبغي أن يكون كثير الاغتسال، فلا يشم من ثوبه أو من نعله إلا أطيب الرائحة. تبقاش واقف في المسجد الناس كلها نفسها تسيب المسجد وتمشي بسببك، لأن هو ممكن يكون في طبيعة جسم بيفرز عرق كتير. طب العرق ده بيبقى ايه؟ ريح المسك مثلا؟ لا، وبالذات في الصيف. طب انت لما تكون انت كده تعمل ايه؟ تتطيب، تغتسل، تجتهد ان انت تشيل الايه المساله دي. نظف اسنانك بالسواك والفرشاه، وده ما يغنيش عن ده. السواك له فوائده الصحيه، واعظم الفوائد التسنن، ودي مهمه جدا. يعني انا بشوف كتير من الملتحين اللي هم بيسموهم عند الناس ايه سنيه، يقولوا كده، يقول لك جامع السنيين. ايام ما كان في جامع للسنيين، يعني قبل سرقه المساجد، واخد بالك، كان يقولوا كده. طب تدخل فتلاقي ناس كتير واقفه تصلي، المفروض انت بتتسوق. ما بشوفش، نادر قوي اللي بلاقي اللي بيرفع ايده او يدخل ايده جنب السواك، يبقى انت عندك مشكله. طب ما هو الفرشاة بقك، اعوذ بالله، تيجي تسلم على واحد اعوذ بالله يا اخي، معلش، ده كلام مهم جدا. ان يحرص على نظافة شعره، ان يحرص على نظافة شعره. ممكن اخ يكون بيحضر معانا دروس وعامل شعره كده، طب انت بتعمل كده ليه؟ اصله عاجبني. طب انت عندك هدي في التعامل مع الشعر ولا ما عندكش هدي؟ اه عندي هدي، هدي للنبي عليه الصلاه والسلام. هيقول لي ما النبي قال احلقه كله او اتركه كله. لما تكون متسنن حضرتك ابقى اتركه كله، ورغم ان انت هتتركه كله هتتعامل معاه برضه بالترجيل وهتظبطه عشان ما يشابهش هدي الكفار، واخد بالك، ما يشابهش هدي العلمانيين واليساريين والناصريين والقوميين والملحدين. يعني انت تلاقي واحد شيوعي، دي كانت من علامات الشيوعي زمان، ها، يسيب شعره بطريقة معينة علشان يشابه الصورة المعنوية أو الحسية لبعض منظري الفكرة الشيوعية. هو بيقرأ مثلا أو بيشوف على غلاف الرواية مثلا أحد كتاب أو أحد منظري الشيوعية، تلاقيه مثلا عامل شعره كده، فهو الراجل ما عندوش حد يقتدي بيه، فهو بيقتدي بمين؟ بهذا الرجل في الهيئة في الشكل. تلاقي مثلا واحد ليبرالي فبيقول لك أنا بحاول إن أنا أقتدي مثلا بفلان الليبرالي. لما كان عمرو حمزاوي موجود في فترة من الفترات قبل ما الكاميرات تتشال من عليه، يعني كان كل الشباب بيمشي في الشارع عامل نفس الحكاية ولابس نفس النظارة. ليه؟ بيقتدي بهديه اللي هو السمت والدل. طيب يبقى انت تاخد بالك من الحكاية دي. اجتهد على نظافة لحيتك وشعرك وحسن هيئتك، وتعاهد شاربك وأصفارك بالقص والتنعيم. يا اشتد جدا في الحرص على بياض ثوبك ونظافتك ورائحتك. بشوف بعض الاخوه وهي جايه تحضر دروس، ايه ده، ايه القميص مطرب والبنطلون خارج من بق كلب، حاجه زباله عفوا في اللفظ، يعني ايه ده يا عم، انت ما قريتش في القران خذوا زينتكم عند كل مسجد؟ في ايه يا عم؟ واحد تقابله مكسر ومعفش اصلا رايح المسجد، يعني هو اللي بيروحوا المسجد دول اللي هم يعني على الحاله الرثه يعني ولا ايه؟ فده طريقه تفكير غلط. في طهاره الباطن ايضا امور، في ظاهر التعامل مع الناس يبدو الرباني طاهرا من الاخلاق الذميمه مثل المظهريه الجوفاء والعنجهيه والكبر. المظهرية الجوفاء والعنجهية دي مشكلة، مرض عند العيال بتوع البلد هنا، إنه عنده مظهرية، يحب الرسم، يترسم بالذات في المدن، يمكن في الأقاليم بيبقوا لمين نفسهم شوية. فهو بيبقى ماشي في الشارع كله على بعضه كده، مفيش في جيبه 5 جنيه مثلا،
بس هو حقيقة بيقاتل من أجل رسم صورة ذهنية عند الناس إن هو حد غني، حد جميل، حد شجاع، حد قوي، بيقول للبنات أنا هو مثلا. ده مرض خلاص. المفروض لما تتدين تاخد بالك بقى إن المرض ده خطير، فتعمل إيه؟ تعمل إيه في المرض ده؟ تتوب منه، تحاول أنت تزحزح هذا المرض، مرض العنجهية. كذلك في طهارة الباطن، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون، المتشدقون، المتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. خدت بالك؟ جميل جدا. يجب على الرباني أن يحافظ على آداب المجالس، وحفاظك على آداب المجالس من علامات طهارة القلب من الحسد، الغل، العجب، الغرور، حب الظهور، التعالي، الكبر. كل دي طهارة مشتركة، ظاهرة وباطن. لما تكون أنت بتطهر المحل هتقوم أنت جاي، لما تبقى قاعد في جلسة ما تترسمش على ناس. الله يبارك لك. قل خيرا أو اصمت، ولو قلت خير قل كويس، وما تحسش اللي قدامك أن أنت إمام وهو مجرم. ده بيحدث كثيرا بس أنت مش واخد بالك. وزي بعض الناس المبتلين بمرض الطبوليات، مرض الطبوليات اللي هو إيه؟ يبقى قاعد في جلسة، ففي المرض ده هو عنده المرض ده، مرض يحب أنه يبقى محط أنظار الناس، فيقوم يثير شاذ من شواذ المسائل، أو يثير قول مرجوح. زي الجماعة بتوع التلفزيونات اللي هم 90% منهم مرضى نفسيين والعشرة في المية بيشاور عقل، دول حقيقي. هي مذيعة فاشلة، طب عايزة تثير. مرة تجيب واحدة تتفق معاه ان هي ملحدة ويعملوا الدور ده، فرقعت. طيب وبعد كده خبى نجم البرنامج، تتفق مش عارف ايه، تقوم تجيب واحد ملوش لازمة في الحياة وتقول له انت بتشتغل ايه، يقول لها انا بشتغل رقاصة، فتقول له طب ممكن تعلمنا وعشان نهيص شوية، وتقوم ترقص. فتقوم الميديا والاعلانات الممولة سبونسر تقوم نشر المقطع ده، مين الرقاصة؟ وده يبدأ بقى، ده مرض نفسي. ده بتكلم في الدنيا، طبعا في الدين انتوا شفتوا اكيد، يعني شفتوا الاشكال بقى الضالة دي، واخد بالك انت ازاي؟ فلان يقول لك الرقاصة عملها عبادة، مفيش اي مشكلة خالص. فلان ابن تيمية رأس من رؤوس نشر الدموية في العالم، وانا اطالب بحرق كتب التراث وحرق الناس اللي بتقول ابن تيمية كمان، يعني ابن تيمية واللي يتشدد لابن تيمية احرقوهم، اقبروهم، حطوا مقابر جماعية وخلصوا وانت ماشي بقى. طب هو لما يقول الكلمة دي هيجي أسامة بيحب ابن تيمية، فيقوم واخد المقطع ده ويبدأ بقى ايه، يرد ويصد ويعمل شير ويقول للناس شوفوا المجرم، بس هو عمل اللي هو عايزه، انت نفذت له اللي هو عايزه، اللي هو ايه؟ الانتشار. انتوا خدتوا بالكم الفكرة دي؟ جميل. يلحظ المراقب لصفات هذا الجيل من المتدينين أن فيهم نوعا من أنواع التدني في مستوى الالتزام بدقائق الأخلاق الإيمانية والذوقية. قلتش حاجة من عندي؟ ولربما وجدت اليوم في دروسهم وفي كتبهم وفي تجمعاتهم ومناقشاتهم ومجالسهم شيئا من الغيبة، وهتتقال الغيبة المرة دي وانشر عن الغيبة. يعني احنا قبل التدين كنا بنختاب، طيب دلوقتي احنا ربنا لحيتنا، فاحنا عايزين ايه؟ نأسلم الحاجة، فهنأسلم الغيبة، هنأسلمها، نقول عليها ايه؟ نقول عليها جرح وتعديل. ايه رأيك في الشيخ فلان يشرطه ويخرطه وبعد كده يقول لك أصل هذا من باب بيان الحق. أمال الغيبة شكلها إيه؟ واخد بالك أنت إزاي؟ وبعدين أنت بتتكلم، العلماء لما عملوا الجرح والتعديل حطوا له قواعد، وده كان معمول علشان الحفاظ على أمانة الراوي، عدالة الراوي نفسه. يبقى دي مسألة لها خصوصية، صح؟ فدي مسألة مهمة. واحد مثلا ممكن لما تقعد معاه تلاقي عنده سوء ظن بالله سبحانه وتعالى. يا عم انت راجل متدين، ما بنقولكش انت درويش، انت راجل دين، بنقولك شد حيلك واستعين بالله واتجوز. هتصرف علي منين يا عم؟ ربنا سبحانه وتعالى قال وفي السماء رزقكم وما توعدون، شد حيلك بس قول يا رب. وربنا هيك، ما كلنا ماشيين كده وربنا ممشيها؟ لا، انا مش كده، انا راجل بحسبها واحد زائد واحد يساوي اتنين. يبقى انا بقول لك انت راجل عندك مشكله وخلال عقدي، بس زي ما انت عندك واحد زائد واحد يساوي اتنين، انا بقول لك بقى مع ربنا واحد زائد واحد ما بيساويش اتنين. يعني انتوا ضد المنطقيه العقليه؟ لا خالص، انت اللي ضد المنطقيه العقائديه، انت عندك مشكله هنا. ما هو دي مش اخذ بالاسباب، انت اخذت بالاسباب اشتغلت، اخذت بالاسباب وبقى عندك اوضه. طيب هنتجوز امتى؟ ها نبدا نقول يا رب. خد حط نفسك على اول السطر وبعدين ايه كم، انما بطريقه تفكيرنا بيبقى هو في نص السطر وفي اخر السطر احيانا يقول لك ايه لسه، ويدخل على السطر اللي بعده لسه، والسطر الثالث لسه. ليه؟ لانه في خلل في الاصل، عنده مشكله في الاصل. زي واحد مثلا عنده مشكله في سوء الظن مع الله عز وجل في حفظ القران، يبص على القران كده ويقول له مش هحفظك، مش هقدر. يا عم ابدا. طب هو انت بدات؟ يقوم بادئ يوم وتاني يوم مكسر، تالت يوم راجع شو يا عم انا قلت لك مش هحفظك، كبير مش هقدر، ده سوء ظن في الله. هو انت اخذت بالاسباب؟ تفهمتوا الفكره؟ يقول لي ما هو واحد زائد واحد يساوي اتنين، انا باكد عليك واحد زائد واحد يساوي اتنين فيه الدنيا، مع ربنا ممكن واحد بس يجيب لك خمسه. يعني انا ممكن اقدم السبت الاقي ربنا فتح عليا بالحد والاثنين والخميس والجمعه. حصل؟ اه بيحصل، بيحصل ان فلان الداعي الى الله سبحانه وتعالى يروح لمكان من الامكن ويدعو فلان، يدعو شخص ويفاجئ هذا الداعي بشخص الله يفتح به آلاف مؤلفة. ماذا تقول بقى؟ يجب على الإخوة التوبة من سرعة الغضب، طبعا دي حقيقة. يجب عليهم التوبة من التلفظ بألفاظ خشنة، مش لازم يكون سباب، يعني هو مش قليل الأدب بس هو خشن ما عندوش ذوق، بيقوم مدي الواحد الكلمة كده في ايه؟ في وشه، وهي كلمة صح بس يعني يا عم الرفق شوية يا سيدي، خلي في بيننا رحمة ورفق. من علامات طهارة القلب عدم الأنفة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مثل توقير الكبير. ممكن الكبير ده يبقى راجل عمي يعني بيعرفش يقرأ ويكتب، وانت راجل دكتور بس لازم توقره. خدت بالك من الحكايه دي؟ لازم. طب ده هو سباك، لازم توقر. خدت بالك؟ مساله حب المساكين، لازم تحب المساكين وتحسن اليهم وتتودد اليهم وتسال الله سبحانه وتعالى انه يشرح صدره وياخده منك. يا عم ده هو انت لو طلعت 5 جنيه هيجري وراك، يا عم انت اللي محتاج تجري وراه مش العكس. احنا عايزين نعدل البوصله، انا اللي محتاجه مش هو اللي محتاج. التواضع للمعوزين، لما اشوف حد كده على قده بلاش تكسره، هو الدنيا كلها كسراه، خليك معاه. الاكل مع هؤلاء، اقعد كل معاه لو تقدر. الصبر على حماقات الجهلاء، وانت ماشي هتلاقي في الدنيا كلها جهلاء، ماذا تصنع؟ لازم تكون انت واخد بالك انه ما يجهلش عليك فما تكونش انت سبب ان يجهل عليك. عدم اللجاجة في النقاش، ما تلكش كتير وما تعجنش كتير وما تجادلش بالباطل كتير. قال رسول الله: أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان إيه؟ محق. من علامات طهارة قلب العبد الرباني عدم الجرأة على الفضلاء. من الجرأة على الفضلاء إن أنت ما تبقاش عارف قدره، إن هو رجل ميزه الله عليك بعلم وفضل ودين، فتلاقيك وانت بتكلمه تقول له انت، طب ده ضد ادب التخاطب، دي فيها ايه؟ يقول يوم ما اقول له انت، لا، في عندنا حاجه اسمها توقير حتى في الحديث. لما ابقى بوقر فلان من العلماء او الدعاء، او لما اجي مثلا ابقى مسجله على مثلا شريحة التليفون أسميه إيه؟ يعني أنا لما أجي مثلا أسجل الشيخ مصطفى العدوي أسميه إيه؟ على موبايلي مثلا أسميه إيه؟ مصطفى العدوي. إيه رأيك؟ ليه ما قابلتهاش أنت؟ ده مش توقير. يقول لك بس أنا بحترم. لا، ده مش احترام. جزاك الله خير، ده مش وضعه في نصابه الشرعي. اذا التوقير تاخد بالك من النقطه دي. اخ مثلا ممكن لا ينتبه الى طهاره قلبه عند مناقشه اقرانه، وهو بيناقش اقرانه يسقطهم، يحاول يسقطهم، لا يلتمس له المعاذير، هو هدفه انه يظهر عليه. معايا ازاي؟ غلط. سقوطهم سقوطك ونجاحهم نجاحك. انتبهت لهذه القاعده؟ يبقى دي نقطه مهمه جدا. احذر الحسد الخفي. يبقى العبد الرباني الطاهر القلب لا يحسد، لا يكذب، لا يصرح بالعيوب، لا يضيق بالنصيحة. العبد الرباني يعمل على تقديم الأفضل في الأقوال، في الأعمال، في الأحوال، لأنه عنده ترتيب لهرم الغايات والمطلوبات والواجبات والمستحبات. يعني هو عنده في يومه ترتيب، عنده في أسبوعه ترتيب، عنده في شهره ترتيب، ده اسمه ترتيب الهرم الشخصي. ترتيب الهرم فيما بيني وبين الله، فيما بيني وبين نفسي، فيما بيني وبين أبي وأمي، فيما بيني وبين زوجي، فيما بيني وبين أولادي، فيما بيني وبين عملي، فيما بيني وبين دراستي، فيما بيني وبين قرآني. انت شغال بقى، فانت عندك ترتيب للغاية، ترتيب الهرم. دي نقطة مهمة جدا، لأن كتير من الناس بيضيع بسبب هذا. الطهارة سلوك. في الطهارة الحسية يقول رسول الله: ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. ودي نقطة مهمة جدا، ومن أسباب حفظك من الشهوات المستعرة أن تسير في الشارع متوضئ. حاول في دي، وانت ماشي في الشارع تبقى متوضي، وانت رايح حتة تبقى متوضي. وفي الطهارة الباطنة يظهر ذلك جليا. في حديث الرجل الذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس، قال: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فطلع رجل من الأنصار تنظف لحيته من وضوئه، قد تعلق نعليه في يده الشمال، فلما كان الغد قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، فطلع ذلك الرجل مثل المرة الأولى، فلما كان اليوم الثالث قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل مقالته أيضا، فطلع ذلك الرجل على مثل حاله الأول، اللي هو إيه؟ ما شاء الله لا قوة إلا بالله، طاهر يراعي الطهارة الحسية ويراعي الطهارة المعنوية في عدم إيذاء الناس. فقام النبي فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم تبعه عبد الله بن عمرو بن العاص فقال إني لحيت أبي فأقسمت ألا أدخل عليه ثلاثة فإن رأيت أن تؤويني إليك حتى تمضي فعلت. قال نعم. قال أنس رضي الله عنه وكان عبد الله يحدث أنه بات معه تلك الليالي الثلاث فلم يره يقوم من الليل.
الرجل اللي داخل الجنة ده ما أمشي من الليل، غير أنه إذا تعار وتقلب على فراشه ذكر الله عز وجل وكبر
حتى يقوم لصلاة الفجر. قال عبد الله غير أني لم أسمعه يقول إلا خيرا. فلما مضت الثلاث ليال وكدت أن أحقر عمله، قلت يا عبد الله إني لم يكن بيني وبين أبي غضب ولا هجر، ثم ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة فطلعت أنت الثلاث مرات، فأردت أن آوي إليك لأنظر ما عملك.
أنا حاولت أن أنا بس أقعد عشان أرقبك عشان أتنافس معك، أحاول أوصل لنفس المرتبة
فأقتدي بك، فلم أرك تعمل كثير عمل، فما الذي بلغك ما قال رسول الله؟
ايه بقى اللي وصلك ان النبي يقول يطلع علينا الان رجل من ايه؟ من اهل الجنة.
قال ما هو الا ما رأيت. قال فلما وليت دعاني فقال ما هو الا ما رأيت،
وزود بقى
غير اني لا اجد في نفسي لاحد من المسلمين غشا ولا احسد احدا على خير اعطاه الله اياه. فقال عبد الله هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيق.
انتوا اخذتوا بالكم؟ هذه هي التي بلغت بك رغم انك انسان عادي، يعني في جانب التعبد انت انسان عادي، في جانب التحنث انت انسان عادي، صح؟ وبعدين كان عبد الله صريحا قال وهذا ما لا نطيق. احنا ممكن نبقى اكثر منك في العبادات الظاهره وممكن نكون اكثر منك في التعبد الظاهر، ولكن ما عندناش الحته الثانيه دي اللي هي طهاره المعنى، الطهاره المعنويه بنفس الدرجه وبنفس المنسوب. خدت بالك؟ ده يعلمك الا تحقر احدا من الناس. لما الواحد بيقعد احيانا يا اخوه يشوف فلان ده يقول لك مات وهو ساجد، زي الراجل اللي صوروه في اظن في المنوفيه مات وهو ساجد. انا شفت يعني كان بيصلي السنه بعد صلاه العشاء فقلت ما اشوفه، راجل عادي جدا وبسيط جدا وهو ساجد مات. طب ازاي؟ مش بتاعتك. في عندنا في منطقتنا مسجد كبير قوي اسمه مجمع السلام، ده مشهور قوي، كنت ساكن جنبه. في يوم بعد صلاة الظهر او قبيل صلاة الظهر لقيت الناس بتنادي وتقول انتقل الى رحمة الله فلان الفلان. سبحان الله العظيم، انا لسه مسلم عليه العشاء. القصة مش ده بقى، القصة ان فلان ده نزل قبل صلاة الفجر في المجمع وصلى ركعتي السنة وصلى ركعتي الفجر ومات بعد التشهد قبل السلام. مات في الصلاة، وكان يعني كان حاجة من أعاجيب الدنيا، بس السيرة بتاعته تقول لك الراجل ده وصل ازاي الحكاية دي. كان رجل فاضل جدا من مؤسسي الجمعية الشرعية في المنصورة، كان يقضي حوائج الناس، كانت لا تنام عينه حتى يقضي مصالح المرضى المعوزين المحتاجين. كانت الأرامل في الدقهلية، مش هقول في المنصورة بس، تعرف بيته، يعني أشهر من بيت المحافظ في المنطقة. تلاقي حد جاي من منطقة فين بيت الحاج فلان اسمه الحاج حسين الله يرحمه، كان حاجة كده كمل. سبحان الله العظيم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له وأن يرحمه. فالمواظبة على طهارة الظاهر بالغسل والوضوء والطيب، وأيضا بقص الشارب وقص الأظافر وغسل البراجم وحلق العانة ونتف الإبط، وليس الجيد من الثياب فقط. والأهم هو حب كل هذا الذي ذكرنا، واعتياده والدعوة إليه وعدم التفريط فيه وحث أهله عليه من لوازم الرباني الطاهر. أيضا طهارة الباطن بالتخلص من آفات النفس الأمارة وبتر الأخلاق الرديئة وإحلال محلها الصفات الطيبة والأخلاق الكريمة، فيتوافق الظاهر مع الباطن فيكون الرباني الطاهر مثالا في الطهارة الظاهرة والباطنة، ويكون ذلك مدعاه لحب الله لذلك العبد، ويكون ذلك من نيته أن ينال حب الله سبحانه. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ولعل هذا يكون مصداق دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فإذا صدق العبد الرباني في حب الطهارة وسؤال الله إياها رزق ذلك بلا شك. تعلمنا في هذا الدرس كيف نطهر ذواتنا حسيا ومعنويا، وأن العبد الرباني لا يصل إلى بغيته من تزكية نفسه حتى يخلصها من الشوائب التي تعوقها عن الوصول إلى بغيته. تلكم البغية، وهذه الغاية هي أن يصل الإنسان إلى الله تبارك وتعالى. يبقى إذن الدرس العملي الذي تعلمناه هو التربية والتزكية بالطهارة. إن شاء الله بعد صلاة العشاء نبدأ درسنا الذي أعلننا عنه، وهو فكرة كيفية تفكيك الشبهة، كيف نفكك شبهة، كيف يستطيع هذا الأخ أن يقوم بتفكيك شبهة، وكيف يستطيع هذا الإنسان أن يتصدى لشبهة. إيه قصة الشبهة؟ ما هي الحملة الموجودة الآن محليا وإقليميا دوليا في إثارة هذه الشبهات؟ ما هي القواعد التي نتعامل بها؟ كيف نستفيد من هذه الحملة لصالح الإسلام؟ هذا إن شاء الله تعالى محله بعد صلاة العشاء. نسأل الله رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يهدينا وإياكم سواء السبيل، وأن يعيننا وإياكم على الخير، وأن يفتح لنا ولكم من رحمته، وأن يسددنا وأن يثبتنا وإياكم، هو ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على محمد، والحمد لله رب العالمين.